إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم موجز الأخبار العراقية. صرح رئيس الوزراء التركي بولاند إيجيفيت الثلاثاء أن الولايات المتحدة لا تخطط لهجوم على العراق في المستقبل القريب بحسب تعبيره. وكالة فرانس بريس أفادت بأن إيجيفيت أدلى بتصريحه في أنقرة إثر محادثاته مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، الذي ختم اليوم جولة على الشرق الأوسط زار خلالها 11 دولة. وأشار إيجيفيت إلى عدم وجود قرار للإدارة الأمريكية في شأن هجوم على العراق، مشيرا إلى أن تشيني أكد عدم وجود خطة لعمل عسكري ضد العراق في المستقبل القريب. رئيس الوزراء التركي دعا بغداد إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والسماح بعودة المفتشين. وصل إلى أنقرة جلال طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك وسط تكهنات بقرب توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق. وأفادت وكالة فرانس بريس بأن زيارة طالباني، وهي الثانية إلى أنقرة في أقل من أسبوعين، تزامنت مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي تشيني إلى العاصمة التركية. صرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جورج تنت الثلاثاء بأن العراق أجرى اتصالات مع تنظيم القاعدة الإرهابي. وأشار تنت خلال شهادة أدلى بها أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أشار إلى تأريخ بغداد الطويل في دعم الإرهاب مع تغيير الهدف تمشيا مع أولوياتها وأهدافها بحسب ما نقل عنه. المسؤول الأمريكي أضاف أن اختلاف العراق والقاعدة الإيديولوجي يمكن أن يحد من علاقاتهما، لكن كراهيتهما المشتركة للولايات المتحدة تدعو إلى الافتراض بإمكانية وجود تعاون تكتيكي بينهما بحسب تعبيره. أشار وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إلى عدم وجود دلائل على قيام الرئيس صدام حسين بتخزين أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن موسكو ما زالت على معارضتها لأي عمل عسكري ضد العراق. وكالة أسوشيتد بريس التي أوردت النبأ أشارت إلى أن وزير الخارجية الروسي أدلى بتصريحاته هذه بعد اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في لندن. نقلت وكالة رويترز عن الرئيس جاك شيراك قوله إن فرنسا لا تستبعد شيئا حيال بغداد وسط تزايد الضغوط على العراق للقبول بعودة المفتشين، مؤكدا انفتاح باريس التام على أي حل فور موافقة مجلس الأمن الدولي عليه. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي. أهلا أهلا أهلا، رحبة ومفتوحة على مصاريعها هي النوافذ، والحمام الزاجل وليس البريد الإلكتروني هو واسطتنا لنقل رسائلكم وأفكاركم وكل ما تكتبونه عن شؤون وشجون الحياة في داخل العراق وفي هذا المنفى أو ذاك. كعادتنا أيها الأصدقاء، نرحب بمن كتب في هذه الحلقة من نوافذ مفتوحة ومن يتحفز للكتابة في الحلقات الأخرى. وكالعادة، فريق عملنا في هذا العدد يتألف من الثلاثي زينب هادي وأحمد الركابي وداعيكم باسل الوائلي. أما رابعنا فهو حسين أمين، ونلفظ حسين أمين بهذه الطريقة لأن المذيعين الناجحين في الإذاعات الأخرى يلفظونها هكذا ونحن في هذا نقلدهم. وما زال شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، فاكتبوا فعلا ودعوا حمامكم الزاجل ليحطوا على نوافذنا محملا بالأشواق والمعاني الجميلة والمفيدة. ولا تنسوا أننا نقبل الرسائل المرسلة بواسطة الحمام الزاجل فقط.
وأعتقد أن الحمام الزاجل أفضل وسيلة لمن يريد أن يبعث رسالة من العراق، باعتبار أن هذا الحمام لا يمر على دائرة البريد وربما يتمكن من نقل الرسالة بحرية مطلقة.
ماك رقابة يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك
رسالة من الصديق أيهم السعدي فرنسا يرجو قبوله صديقا للبرنامج ويعد بأن يساهم بأقصوصة قصيرة وقصيدة في العدد القادم، لكنه يشترط أن نسمعه أغنية للعصفورة الصغيرة، ثم يتساءل هل تعرفون من هي العصفورة الصغيرة؟ ويجيب إنه اللقب المصغر أو اللبوجة كما يقول العراقيون للمغنية العظيمة أديت بياف، ويتساءل أيضا لماذا العصفورة الصغيرة؟ ويجيب لأنها أصغر المغنيات حجما وأعلاهن وأجملهن صداحا.
ونحن نقول لصديقنا أيهم نشاركك الإعجاب بالعصفورة الصغيرة أديت بياف، ولكننا للأسف لا نبث غير الأغاني العراقية، لكن يمكن نسوي لك واسطة ونخلي زميلتنا زينب هادي تذيع لك الأغنية، لأن هي المعدة والمقدمة لبرنامج اسمه لحن وفنان مهيد زينب، وإن شاء الله تقبل واسطتنا. شو تقولين زينب زميلتنا؟
والله صعب جدا يا باسل ويا صديقنا أيهم السعدي، أني مثلك هم أحب أسمع أديت بياف، ولكن مثل ما قال باسل إحنا فقط وعبر كل برامجنا المنوعة نقدم الأغاني العراقية منها القديمة والحديثة، فالمعذرة، ولكن سأختار لك أغنية وأيضا هي لمغنية عراقية شابة وممكن أن نطلق عليها اسم العصف العراقية الصغيرة إذا وافقت طبعا.
طيب
وهي سحر طه. إيه تفضل تفضل.
ليش ما طلعون إيديت بياف بالعراقي؟
ما عندنا ترجمة.
نقلبه على البطانة يعني.
لا هو أنا اختاريتها مثلا سحر طه هم صغيرة وهم حلوة وهم تغني الأغاني العراقية بإطار جديد بتوزيع جديد.
ما أحلاش يا زينب.
ولو ما قلت يعني ما قلت لحسين.
لا لا أوكي.
هي خطرت بالي وممكن يعني هذا الاسم يرهم عليها يعني.
أوكي.
مرينا بكم حمام، مرينا بكم حمام واحنا بقطار وشمينا ريحتها يا ريل يا ريل صيح القهار صيحة عشق يا ريل
استجابة لشعاركم الجميل اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أساهم معكم في برنامج نوافذ مفتوحة بهذه الطرفة الموسيقية، وهي عن الملحن عباس جميل الذي أعتبره من أكثر الملحنين شعبية ونجاحا وأكثرهم مغبونية، والطرفة جاءت على لسانه في إحدى المقابلات الصحفية إذ قال:
كنت في إحدى المرات في بيت المطرب الراحل زهور حسين أعزف على العود وأدندن بأغنية كنت لحنتها لها وهي تردد معي وورائي اللحن، وكان المطرب داخل حسن في نفس المجلس يستمع إلى ترديدات اللحن مع آخرين لا أذكر الآن أسماءهم، ولاحظت أن أصابعه تضغط على مسبحته بعصبية ظاهرة، وتأكد حدسي عندما فاجأنا داخل حسن بما لم نكن نتوقعه، فقد قطع علينا التدريب وقال غاضبا: أقول لك شو، أنت تلحن بس للنسوان، شنو قضيتك؟ وإحنا شنو، ما لنا حصة؟ هب بياض يعني؟ وقام إلى الباب محتجا قاصدا الخروج. ويقول عباس جميل: الحقيقة كان زعله وغضبه مديحا غير مباشر لألحاني، وتنبهت إلى أني لم ألحن له أي أغنية مع أني من المعجبين بإدائه، فما كان مني إلا أن نهضت من مجلسي ولحقت به وقبلت رأسه وقلت له: يا معود يا معود، أنت أبو الألوان كلها، لأن اللون الأبيض أو الهبياض اللي أنت تسميه يحوي كل ألوان الطيف الشمسي. وأضفت: بس انطيني فرصة وآني ألحن لك من هالعين ومن هالعين. وعند ذاك عاد داخل حسن إلى مكانه، وفي الحال أخرج من جيبه قصيدة جاهزة، هي قصيدة شعبية اسمها الصور، العراقيين كلهم يعرفوها: يا طبيب صواب دلالي كلف. وقال: اتفضل، هذا كلام جاهز، بعد عندك حجة؟ وينهي عباس جميل طرفته بالقول:
كنت سعيدا حقا، فقد دفعني غضب داخل حسن إلى تلحين واحدة من أحلى أغنياتي التي غناها داخل حسن، وعاد تسجيلها بعده المطرب حسين نعمة بصوته الجميل، وكانت الأغنية تقول: يا طبيبي صواب دلالي كلف، لا تلجم بحطة السماعة، بعد دقات القلب ما تنعرف، تنقطع ما بين ساعة وساعة. شو تقول باسل، انت صوتك حلو، ليش ما تغني لنا هذا المقطع؟
انا جيت اقول ليش غني هذا بيتي
يعني. يلا انا وياك
يا شلون شغلة هاي.
يلا ويانا احمد ايضا.
بس نطلب رحمة المستمعين بعدين.
يلا يتحملونه.
يلا 1 2 3. يا طبيبي صواب دلالي كلي، لا تلجم بحطة السماعة، بعد دقات القلب ما تنعرف، تنقطع ما بين ساعة وساعة. شو صوتك كله رائع
ما شاء الله.
أساسا صوتي جميل. يا اعذروني مستمعين، ترى
شكرا شكرا أيضا لك باسل، وشكرا أخ عصام، داوم على هالمنوال واكتب إن دائما من هذه النوادر اللطيفة، وراح نكون لك كلش كلش ممنونين.
وان شاء الله ما تكونوا انتقلتوا الى محطة اخرى بعد هالأغنية.
خذنا يا داد قلبي، يا ويلي يا ويلي، من مثلي مثلي من مثلي كوس الهموم، ملالة ملالة الصدق موش تركت ودي. الخدر موش تركت والفين ملالا ملالا تنذب وزغتر كايرا.
المستمع عبد الرحيم داقوقي من ألمانيا يقول: أشد على أياديكم، مسموع صوت إذاعتكم والبرامج كلها تسمع وتسجل، وأخي الصغير يسجلها على مسجله لأنه ينوي الدخول في كلية الصحافة، ويقول إن معالجاتكم السياسية معاصرة وواعية وذكية.
ومن ألمانيا أيضا أرسلت لنا المستمعة إلهام عبد القادر برسالة تجزي فيها شكرها لعائلة نوافذ مفتوحة لأنها تثير شجون وشؤون الوطن في إطار ممتع وموضوعي، وترجون أن نوصل تحياتها القلبية لجماعة الاعتصام المستمر في لندن، لأنهم كما تقول يقفون منذ 5 سنوات في ساحة الطرف الأغر في لندن ليحتجوا ضد جرائم صدام باسمنا وباسم جميع العراقيين. فلا رياح ولا أمطار ولا ثلوج ثنت عزمهم، ولا تراكم الأيام نال من صبرهم ومطاولتهم. وتنهي الصديقة إلهام رسالتها بالقول: إلا أن قلبي معهم رغم المسافات والعوائق التي تمنع مشاركتي لهم اعتصامهم العظيم.
كل حال يزول،
كل حال يزول،
كل حال يزول، ما تظل الدنيا فتحة تتحول من حال لحال، هذا دوام الحال محال. كل حال يزول،
كل حال يزول،
كل حال يزول، كل حال يزول، ما تظل الدنيا فتحة تتحول من حال لحال، هذا دوام الحال محال. كل حال يزول، كل حال يزول،
ولدي فلان إن يد الزمان تحزني بسكين الاشتياق، ولدي كافي وقد سئمت الاغتراب، تعود وقد صارت أمك تحت التراب لتغمر ضريحي بدموع وعناق، ولدي ما البعد ما الهجر علام الفراق.
هذا مقطع من قصيدة طلب منا المستمع رافد البغدادي بثها له، وها نحن فعلنا، لكننا للأسف لا نستطيع رغم ما فيها من ألم أن نعتبرها قصيدة لأسباب عديدة، منها خلوها من الوزن وبساطة تركيبها. ونعتقد أن مستمعنا إذا أراد أن يطرق باب الشعر أن يقرأ عيون الشعر العربي والعالمي ليحصل على مؤهل لكتابة الشعر، فهي كما يعرف الجميع أرقى أساليب الكتابة والتعبير.
من ناحية أخرى عزيزنا المستمع رافد، أوصلنا إعجابك إلى كل من باسل الوائلي وهو تعبنا بها المسألة، كذلك إلى كل من أياد الجيلاني ومحمد إبراهيم وولاء صادق وبلبل البرنامج كما يسميها المخرج حسين أمين، زينب هادي وكاميران قردابي.
أنا عبالي البلبل كاميران.
طبعا ما ذاكرني المستمع رافد، ومع أنه ما ذاكرني نحن نشكرك لأنك تعتقد أننا بتجمعنا نمثل روح التضامن العراقي في كل مكان.
احنا بهالعالم خطة قصرت او طالت الاعمار، وعلى هالمسرح ليل نهار بنشوف بعض الاشرار، زي ما تكون ادوار ادوار يروحوا ينزل السار ويلحقهم عار، يراعون غرور الانسان بالمال او
يقول المستمع نون عين الجيلاني: ما أحلاكم عندما تتحدثون بالعامية العراقية يا أخوان، أحزاني كلها تتبخر عندما أسمع نوافذ مفتوحة وكل كلمة شعبية تذكرني بالعراق، ولم أعرف في الحقيقة كم أحب لهجتي العراقية إلا بعد أن وصلت إلى هامبورغ منفاي الحالي منذ 3 سنوات. أخواني أنتم تقولون اكتبوا اكتبوا اكتبوا، وأنا أقول احجوا عراقي عراقي عراقي. والله من تحجون عراقي أحس نفسي ببغداد، وإن شاء الله هناك كنا نلتقي بعد سقوط الجلاد. ترى عيني الجيلاني احنا منحب نحجي عراقي ونتونس بلهجتنا العراقية، وده شوفش قد نحجي بالبرنامج عراقي.
ويتحدث المستمع نون الحسني من ألمانيا عن نفس الملاحظة التي طرحها المستمع نون عين الجيلاني، ويقول إنه يستحسن التنويعات والتنقلات بين العامية والفصحى في برنامج نوافذ مفتوحة، ويرى أن الذين يزعمون أن اللهجة العراقية خشنة ويابسة وغير مفهومة بين العرب يظلمون لهجتهم وأنفسهم، فكثير من العرب حدثوني بأنهم يستمتعون بلهجتنا العراقية ويفهمونها لأنها أقرب إلى اللغة العربية من أي لهجة أخرى، ويضيفون أن حرف التشاء الذي يكتب أحيانا كالكاء على عكس ما يدعيه البعض يضفي على اللهجة العراقية نكهة خاصة، وما أحلى هذا الحرف عندما أسمعه على لساني أو من لسان مصري أو لبناني أو مغربي. وأنا أتفق معك يا أخ نون الحسني أن التشاء عندما يقولها غير العراقي تصبح شاء، يعني مثلا حشي تصبح حشي.
شاوين ودي الحكي وتعاتبوا يا من ذكرتني بها. ويضيف مستمع نون الحسني: صدقوني إن العراقي عندما يقول لحبيبته أحبك أحبك وليس أحبك يطفي على اللفظ شدا رجوليا صادقا، أما أحبك أو أحبك يعني أشوف بها رخاء ولا أستسيغها، أو هكذا يتراءى لي على الأقل. وباختصار فإن اللهجة العراقية لها موسيقاها الخاصة لأنها مطعمة بلهجتين: لهجة المدينة ولهجة الصحراء. وأخيرا يختتم المستمع نون الحسني تغزله باللهجة العراقية فيقول: وهل هناك أحلى من الموسيقى التي تتسرب إلى الأذن والقلب من قول مظفر النواب مثلا عندما يقول: تعالوا دوس فوق الروح وحسبها علي منا، أو قوله: جقد ندى نقط عضل هذا ونسيت أقول لك يمته
جقد راسقي
ونيمته وش كثر
هجرك عاشر ليالي
عاشر
ليالي الهوى
وما علمت. أو قوله: قضب الدفو يا نهيد لملمك برد الصبح ويرجفنك فراقين الهوى يا سرح، إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
أشجار الشام يا مبتسام، أشجار الشام يا مبتسام، ليلي ما نامت عيني السهر،
عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما
إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 11121 أو على الفاكس رقم 4-2-2-1-1-2-6-6-0 أو على عنوان إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92392، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
سيداتي وساداتي، التفاؤل المشوب بالحذر هو عنوان الموقف على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية مساء اليوم، حيث من المتوقع أن يصار إلى اتفاق لوقف النار. مراسلنا في القدس كرم منشي يعرض للتفاصيل في التقرير التالي.
التفاؤل المشوب بالحذر، هذا هو عنوان الموقف على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية مساء اليوم، قبيل انعقاد اللجنة الأمنية العليا المشتركة للجانبين وبرئاسة المبعوث الرئاسي الأمريكي الجنرال أنتوني زيني، والتي من المقرر أن تفتح صفحة جديدة بالإعلان المشترك عن وقف النار، وذلك بالرغم من استمرار الهجمات الانتحارية الفلسطينية التي أسفرت اليوم عن 7 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بالجراح نتيجة لعملية انتحارية داخل باص الركاب التابع لشركة المواصلات إيجد، وفي الخط الذي يربط تل أبيب بالناصرة، حيث صعد المسلح الفلسطيني الانتحاري في محطة بلدة أم الفحم العربية التي تعتبر معقلا للحركة الإسلامية، حيث قام المسلح بتفجير المواد شديدة الانفجار المتحزم بها تحت ملابسه عند دخوله إلى أواسط الباص. الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون اتصل على الفور بالجنرال زيني، الذي أيد وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية الموقف الإسرائيلي الذي يرى باستمرار موجة الاعتداءات تطورا خطيرا جدا، حيث اتهم شارون الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بأنه لا يزال يسلك طريق الإرهاب على حد تعبيره. ويبدو أن هذا التطور الخطير الذي وقع قبل ظهر اليوم جعل الجنرال زيني بالإسراع إلى رام الله لمقابلة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورؤساء أجهزة الأمن لبحث آخر التطورات، والأهم منها لقاء اللجنة الأمنية العليا المشتركة مساء اليوم كما ذكرنا. من ناحية أخرى، عقدت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن جلسة خاصة اليوم استمعت إلى تقرير وزير الدفاع فؤاد بن العيزر عن آخر التطورات، إلا أن الموضوع الأساسي في هذه الجلسة الخاصة كان التقرير السنوي لشعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية، والذي يشكل مرجعا هاما لصانع القرار الإسرائيلي في المرحلة القادمة. التقرير يشير إلى أن الرئيس ياسر عرفات لم يغير من نهجه الذي يستند على استعمال الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية كما جاء في التقرير، إلا أن سيد الموقف حتى الآن وبالرغم من التطورات المتلاحقة يبقى التفاؤل المشوب بالحذر، وذلك نتيجة الجهود الأمريكية المكثفة والمستمرة، ليس فقط من جانب الجنرال زيني بل من جانب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، حيث رحبت القيادة الفلسطينية اليوم بإعلانه عن استعداده للقاء الرئيس عرفات في المنطقة الأسبوع القادم بعد تنفيذ توصية تنت. وكانت المصادر الفلسطينية شددت مساء اليوم عن الاستعداد لتنفيذ توصية تنت بأسرع وقت ممكن ودون تجزئة وبالترابط مع خطة ميتشل. وعلى أساس هذا التفاؤل تتوقع المصادر أن تتكلل مهمة زيني مساء اليوم بالنجاح. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعينا الكرام، تقرير اليوم من القاهرة الذي وافانا به مراسلنا هناك أحمد رجب حول زيارة الرئيس السوري للقاهرة وتصريحات وزير الخارجية المصري عن المبادرة السعودية.
وصل إلى القاهرة اليوم الرئيس السوري بشار الأسد لعقد قمة ثنائية مع نظيره المصري حسني مبارك، وذلك في إطار الاتصالات واللقاءات العربية التي يجريها الرئيس المصري في إطار التمهيد للقمة العربية المقرر عقدها الأسبوع القادم في بيروت. إلى ذلك استقبل مبارك أمس وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، كما جرت مباحثات ثلاثية على متن طائرة الفيصل ضمت الوزير السعودي ونظيره المصري وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى. وقد أعلن أحمد ماهر وزير الخارجية المصري أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية جاء لمقابلة الرئيس مبارك مبعوثا من الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي. وقال ماهر إن الحديث بين الرئيس مبارك والأمير سعود الفيصل تناول القمة العربية والتشاور في المواقف بين الدول العربية. وأضاف ماهر إن هناك زخما عربيا للإعداد للقمة العربية القادمة والإعداد لكيفية مناقشة المبادرة السعودية المهمة جدا على حد وصفه والتي أسفرت عن تغيير في الأجواء. وأوضح ماهر أن المباحثات التي جرت بينه وبين الأمير سعود الفيصل والأمين العام للجامعة العربية تم خلالها استعراض للقمة العربية وبرنامجها من الناحية المراسمية والموضوعية. وحول المبادرة السعودية قال ماهر إن القمة العربية سيكون أمامها مشروعا متكاملا للعمل على وضع حد للموقف الحالي ودعم الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن هناك توافقا عربيا كبيرا جدا ويزداد عمقا كل يوم لأن الهدف واحد، فليس هناك خلاف على هذا الهدف، وإنما المطلوب أن نبلور هذا الهدف في مشروع متكامل يطرح على العالم والشعب الإسرائيلي ويكون له التأثير السياسي المطلوب. وأضاف إن المملكة العربية السعودية تجري مشاورات مع مختلف الأطراف للخروج بصياغة متفق عليها للمبادرة السعودية، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط كبير للوصول إلى صياغة هذه المبادرة وهي معدة لمواجهة الموقف الحالي والموقف المستقبلي، ووصفها بأنها مبادرة متكاملة تتناول جميع جوانب المشكلة سواء فيما يتعلق بفلسطين وفيما يتعلق بسوريا ولبنان. وحول استمرار الحصار على عرفات الشعب الفلسطيني قال ماهر لا يمكن أن نسمح لشارون أن يتخذ أي إجراءات تعوق الهدف العربي وهو الوقوف مع الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل الذي اختارته الأمة العربية منذ قمة عام 1996 وهو ما نعمل من أجله، مشيرا إلى أن كافة المشاورات الجارية العربية حاليا هي من أجل الشعب الفلسطيني. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، رفض مدعي عام أمن الدولة في الأردن الإفراج عن النائبة السابقة في البرلمان الأردني توجان الفيصل وواصلت إضرابها عن الطعام ليوم الثالث على التوالي. مراسلنا في عمان حازم بيضين والرسالة الصوتية التالية.
مرة أخرى رفض مدعي عام محكمة أمن الدولة الإفراج عن النائب السابقة توجان فيصل بالكفالة، في حين أعلن شقيقها أنها واصلت لليوم الثالث إضرابها عن الطعام، وأضاف أن سلطات السجن لم تسمح له بزيارة شقيقته التي كانت قررت قبل توقيفها الترشح للانتخابات النيابية في أيلول المقبل. وعلمت إذاعة العراق الحر أن وكيل الدفاع عن الفيصل سيقدم اليوم أيضا طلبا لإخلاء سبيلها بالكفالة. وبعد ظهر أمس نفذت أعداد كبيرة من عشائر الشركس اعتصاما بالقرب من مقر رئاسة الوزراء احتجاجا على توقيف توجان، وطالبوا بإطلاق سراحها إلا أن قوات الأمن فرقتهم بدون حوادث. ودعا حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر الأحزاب الأردنية في مذكرة لرئيس الوزراء إلى الإفراج عن توجان فيصل، وقال في مذكرة له إن قضية الاعتقال وما تبعها من إضراب عن الطعام مرشحة للتصعيد. وأصدرت رابطة النساء الديمقراطيات في حزب حشد والمكتب النسوي لحزب الوحدة ومكتب شؤون المرأة للحزب الشيوعي بيانا أعلن استياء النساء في الأردن وفي الأحزاب الديمقراطية فيه من تعرض امرأة رائدة في العمل البرلماني للتوقيف لأسباب سياسية، الأمر الذي لم يحدث في ظل الأحكام العرفية. من ناحية ثانية، فإن نيابة أمن الدولة استدعت أمس العين سميح البطيخي المدير الأسبق لدائرة المخابرات العامة والمستشار السابق للملك عبد الله لاستجوابه بخصوص فضيحة التسهيلات البنكية، وتمت مواجهته من قبل أمن الدولة بالتهم المنسوبة إليه، وبعد سماع أقواله قررت توقيفه بتلك التهم على ذمة القضية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، حكم اليوم على نائب في البرلمان السوري بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة. مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي والتقرير التالي.
في سابقة هي الأولى من نوعها في سوريا منذ مطلع الستينات من القرن الماضي، حكم اليوم على النائب في البرلمان السوري محمد مامون الحمصي بالسجن لمدة 5 سنوات بعد تجريمه بتهمة الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة. وأشار قرار الحكم الذي تلاه رئيس محكمة جناية الثانية بدمشق القاضي جاسم محمد الجاسم إلى أن الحكم الصادر بحق النائب الحمصي قابل للطعن بطريق النقض، وقد صدر بالأكثرية وليس بالإجماع، حيث امتنع أحد أعضاء المحكمة الثلاثة وهو المستشار عباس ديب عن الموافقة على قرار المحكمة، وسجل مخالفة قانونية على قرار الحكم. وقال المحامي أنور البني أحد أعضاء هيئة الدفاع عن النائب الحمصي للإذاعة إن الهيئة بأعضائها السوريين وغير السوريين لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطعن بالحكم أمام محكمة النقض، مشيرا من جهة ثانية إلى أن هيئة الدفاع تدرس الآن إقامة دعوة أمام الهيئات القضائية الدولية تطعن فيها بشرعية القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات بحق النائب الحمصي اليوم. وبعد ساعات من صدور الحكم على النائب الحمصي أصدرت عائلته بيانا وصفت فيه الحكم بأنه ظالم وجائر، مشيرة إلى أن المحكمة لم تستطع إصدار حكمها بالإجماع لما يحتويه من مخالفات قانونية ودستورية على حد ما جاء في البيان الذي ناشدت عائلة الحمصي من خلاله الرئيس السوري بشار الأسد تصحيح هذا الخلل الذي لا مبرر له احتراما للقانون والدستور على حد تعبير البيان. من ناحية ثانية، علمت الإذاعة أن لجنة التضامن مع أسر المعتقلين المنبثقة عن الجمعية السورية لحقوق الإنسان دعت بمناسبة عيد الأم ظهر غد الخميس إلى اجتماع في مقر الجمعية تضامنا مع المعتقلين رياض الترك ومجموعته المضربين عن الطعام في سجن عدرا بالقرب من العاصمة السورية منذ يوم أمس. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الأضواء على مستجدات التعاون الاقتصادي والنفطي بين العراق وروسيا من خلال تقرير عن اجتماعات اللجنة الحكومية العراقية الروسية التي تعقد حاليا في موسكو، ومقابلة مع نائب رئيس الصندوق الروسي للصناعة والاستثمارات الدكتور يوري تاريلوف. كما نستمع إلى متابعات من القاهرة ودمشق وأربيل عن التعاون التجاري مع مصر ومشاريع النقل بين العراق وسوريا والتعاون مع الشركات التركية والإيرانية في المنطقة الشمالية. التعاون الاقتصادي بين العراق وروسيا. تعقد حاليا في موسكو اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية العراقية للتعاون الثنائي بحضور وفد عراقي يرأسه وزير النفط عامر محمد رشيد. وصرح رئيس الجانب الروسي في هذه اللجنة نائب وزير الطاقة إيفان ماتلاشوف بأن جلسة المحادثات الراهنة سوف تتركز على دراسة تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الحقول النفطية في العراق، متوقعا أن تبلغ قيمة العقود المبرمة بين البلدين ضمن المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء نحو مليار دولار. التفاصيل مع الزميل ميخائيل ألاندرينكو في سياق التقرير التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع الدكتور يوري تاريلوف نائب رئيس الصندوق الروسي للصناعة والاستثمارات عن مستجدات التعاون الاقتصادي بين بغداد وموسكو.
أعلن نائب وزير الطاقة الروسي إيفان ماتلاشوف أن قيمة عقود النفط والغاز التي وقعتها موسكو وبغداد في غضون المرحلة العاشرة لبرنامج النفط مقابل الغذاء تزيد على 530 مليون دولار حسب ما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. مادلاشوف وهو أحد رئيسي اللجنة الحكومية الروسية العراقية للتعاون الثنائي التي تعقد جلستها الرابعة في موسكو هذه الأيام توقع أن تربو قيمة العقود بين الطرفين على مليار دولار خلال المرحلة الحادية عشرة للبرنامج التي ابتدأت في كانون الأول الماضي. وأعاد المسؤول الروسي إلى الأذهان أن روسيا والعراق كان في وقت سابق أجري مفاوضات حول تطوير عدة حقول نفطية منها القرن الغربية والرميل الشمالية والرافدين ونهر عمر والغراف إضافة إلى حقول واقعة في الصحراء الغربية العراقية. ماتلاشوف أشار أيضا إلى أن الجانبين يدرسان عدد كبير من المشاريع الإضافية، لافتا إلى أن العراق اقترح إدخال مشاريع للحفر والتقرير ضمن نشاطات التعاون المشترك مع روسيا. وماذا قائلا إن روسيا والعراق سيوصيان شركتاهما بتغيير جدول الأعمال للعام 2002 أخذا بالاعتبار تطورات الوضع في المنطقة. ويذكر أن لجنة العقوبات المنبثقة عن مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة صادقت على عقد بين شركة نفط الشمال العراقية وشركة زاروبيج نفط الروسية حول حفر 45 بئرا إلى جانب عقد مع شركة تات نفط وهي منظمة روسية كذلك حول حفر 33 بئرا. إضافة إلى ذلك وقعت شركة نفط الجنوب العراقية على عقد مع شركة سلاف نفط الروسية حول حفر 45 بئرا لكن لجنة العقوبات لم تصادق عليه بعد. وأفيد بأن الجانبين الروسي والعراقي سوف يصدران تعليمات إلى شركات الدولتين بتكثيف التفاوض حول المشاريع ذات الاهتمام المشترك والتي تضمنها البرنامج الطويل الأمد لتطوير العلاقات التجارية والصناعية والعلمية والفنية بين البلدين. من جهة أخرى أعلن رئيس قسم النفط والغاز في اللجنة الروسية العراقية المشتركة أن البلدين وقعا على ما يقارب 330 عقدا في هذا المجال. وأشارت وكالة إنترفاكس إلى أنه تم إرسال ما يزيد على 400 مهندس نفط عراقيا إلى روسيا للتدريب وحوالي 60 منهم لمدة طويلة على حد تعبير الوكالة. وفي غضون العامين 2000 و2001 حضرت 4 مجموعات عراقية يقدر عدد أفرادها ب 141 شخصا دورات تدريبية قصيرة الأمد في روسيا. هذا ودربت شركة غاز بروم 80 مهندسا عراقيا العام الماضي، أما شركة تات نفط فتولت تدريب 240 عراقيا. وشدد المسؤول العراقي على أن بلاده لا ترسل المهندسين إلى دول أخرى للتدريب معتبرا إخلاص العراق لروسيا في هذا الميدان استثمارا في العلاقات الثنائية على حد قوله. في سياق ذي سلة تعهدت بغداد بتخصيص ما يتراوح بين 35% و40% من النفط المستخرج في العراق إلى شركات روسية، حسب ما نقل عن رئيس قسم النفط والغاز في اللجنة الحكومية الروسية العراقية للتعاون، وأضاف أن بلاده ستتمسك بهذه السياسة في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن موسكو كانت أعربت عن عدم ارتياحها من تخفيض الحصة الروسية في إطار البرنامج الإنساني التي بلغت 13.7% خلال المرحلة التاسعة و 30.3% خلال المرحلة العاشرة. ولمزيد من التفاصيل عن مستجدات التعاون الاقتصادي بين العراق وروسيا، أجرينا المقابلة التالية مع نائب رئيس الصندوق الروسي للصناعة والاستثمارات الدكتور يوري تاريلوف. نرحب بالدكتور يوري في هذا اللقاء من برنامج التقرير الاقتصادي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة. دكتور يوري، ما هي مشاريع التعاون الجديدة بين الصندوق الروسي للصناعة والاستثمارات والجانب العراقي؟ وهل لك أن تحدثنا عنها؟
في الحقيقة يولي الصندوق الروسي الصناعي الاستثماري اهتمام كبير لزيادة التعاون في شتى مجالات لإعادة بناء الاقتصاد العراقي. وفي هذا المجال نتعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية الروسية المنتجة لتلك الأدوات والخدمات والمنتجات التي يحتاجها الاقتصاد العراقي. بالذات ممكن نشير إلى طلبيات لتوريد بعض التكنولوجيات الخاصة بإنشاء مصانع معالجة بقايا المنازل وخلفيات وغيرها من المواد لتظهير ما يبقى من الاستهلاك المنزلي في العراق. ومن هذا الزاوية نحن نتعاون مع أحدث التكنولوجيات الموجودة ليس فقط في روسيا بل في بعض الدول الأوروبية كذلك، ونحاول نتعاون مع شركات لها مصلحة ولها خبرة مهنية في توريد مثل هذه المشاريع الحديثة.
هل يشارك الصندوق الروسي للصناعة والاستثمارات في مسابقات تجارية في العراق؟
نعم، نحن نأخذ هذه المشاركة عن طريق الشركات الممثلة لنا، مما هو القاعدة العامة في العراق، وعندنا علاقات جيدة مع الشركات التي تمثل مصالح التجارية للصندوق الصناعي الاستثماري في الأرض في أراضي العراقية.
شكرا يا دكتور يوري.
أهلا وسهلا ومرحبا.
التعاون التجاري بين العراق ومصر. جرت في بغداد أخيرا محادثات عراقية مصرية لتوحيد المواصفات القياسية والاعتراف بشهادات المطابقة للسلع المتبادلة بين البلدين. هذا في الوقت الذي جدد وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح دعوته رجال الأعمال المصريين إلى الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة بين بغداد والقاهرة. مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية أحمد رجب وافانا بالمتابعة التالية.
جرت الأسبوع الماضي مباحثات بين مصر والعراق بشأن توحيد المواصفات القياسية للسلع بين البلدين والاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة للسلع المتبادلة بينهما. وتلقى الدكتور يوسف قطرس غالي وزير التجارة الخارجية المصرية تقريرا في هذا الشأن من مكتب التمثيل التجاري المصري في بغداد الذي أجرى هذه المباحثات مع رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لمجلس الوزراء العراقي. وأشار التقرير إلى أن المكتب قام بإجراء مقابلة مع دون ميات مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنساني للمنظمة الدولية في العراق للوقوف على خطة توزيع احتياجات بغداد في إطار المرحلة 11 من مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والأمم المتحدة. كما تناولت المقابلة بحث سبل إمكانية التعاون بين الجانبين للإسراع بعملية سداد مستحقات الشركات المصرية المصدرة للعراق في إطار مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء. ومن جهة أخرى قام المكتب المصري للتمثيل التجاري في بغداد بحث إحدى شركات صناعة السيارات المصرية بموافاة وزارة التجارة العراقية بآخر الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن إنشاء مركز خدمة وصيانة لها في العراق. على جانب آخر جدد وزير التجارة العراقية الذي زار مصر الأسبوع الماضي جدد مطالبته رجال الأعمال المصريين والمصدرين للاستفادة من الفرص المتاحة في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والعراق والتي تميز السلع المصرية أمام كافة السلع الأجنبية. وقال في تصريحات صحفية إن العراق يعطي أولوية في توجهاته لمصر والتبادل التجاري معها، وقد خطونا عدة خطوات إيجابية، ووصل حجم التعاون التجاري إلى 1,700,000,000 دولار، وكان في عام 1988 نحو 50,000,000 دولار فقط، وهذا لا يحقق طموحنا لأننا نسعى لزيادة التعاون ليصل إلى 3 مليارات دولار على حد تعبير الوزير العراقي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مشاريع النقل مع سوريا. تعقد حاليا في بغداد اجتماعات الشركة السورية العراقية للنقل البري بحضور وزيري النقل في كلا البلدين. ويفيد مراسلنا في دمشق بأن هذه الاجتماعات تتركز على مناقشة المشاريع المشتركة في مجالي النقل البري والبحري وربط العراق وسوريا بشبكة موحدة للسكك الحديد. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وفانا بها من العاصمة السورية رزوق الغاوي.
يشارك وزير النقل السوري مكرم عبيد وعدد من كبار موظفي وزارته في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة السورية العراقية للنقل البري المنعقدة الآن في بغداد. ومن المقرر أن يجري الوزير السوري والوفد المرافق له في أثناء وجوده في العاصمة العراقية محادثات مع وزير النقل والمواصلات العراقي الدكتور أحمد مرتضى. أحمد، يستعرض الجانبان خلالها السبل الكفيلة بمتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين على صعيد النقل في أسرع وقت ممكن وإزالة ما قد يعترض متابعة التنفيذ من معوقات. ومن المنتظر أن يستعرض الوزيران السوري والعراقي ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ اتفاقيتي إنشاء الشركة السورية العراقية للنقل البري وشركة النقل البحري. وسيتابع الوزيران عبيد ومرتضى مناقشة المشاريع التي سبق أن ناقشاها في دمشق مطلع العام الحالي في مجالي السكك الحديدية والنقل البحري والعمل من ناحية ثانية من أجل استكمال ربط سوريا والعراق وما ورائهما بشبكة من خطوط السكك الحديدية. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
التعاون مع الشركات التركية والإيرانية. أعلن أخيرا تسجيل عدد من الشركات التركية وإجازتها تنفيذ مشاريع العمل في كردستان العراق، ويأتي هذا الإجراء إثر توقيع عقود مع شركات إيرانية على هامش معرض المنتجات الإيرانية الذي أقيم في أربيل. هذا في الوقت الذي يتوسع نشاط الشركات الأهلية المحلية في المنطقة الشمالية. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
قال لطيف عارف مدير تسجيل الشركات في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها أن دائرته سجلت في الآونة الأخيرة أسماء أكثر من 28 شركة تركية مع منحها إجازة العمل لتنفيذ مشاريع وأعمال مختلفة في كردستان العراق جنبا إلى جنب الشركات المحلية الوطنية الأهلية الكردستانية. يذكر أن وفودا عدة تمثل الشركات التركية كانت قد زارت الآنسة نسرين برواري وزيرة التنمية والأعمار والسيدة نازنين محمد وسو وزيرة الأشغال والإسكان بهدف التعاقد من أجل تنفيذ المشاريع العمرانية وغيرها في كردستان. ومن المشاريع الضخمة التي تقوم الشركات التركية بتنفيذها الآن مشروع طريق وجسر بسطورة بين مدينتي أربيل وصلاح الدين. هذا وتغري التسهيلات الممنوحة للشركات في دولتي تركيا وإيران، وكذلك الاستقرار النسبي السائد في المنطقة الخاضعة لحكومة الأقليم. تغري هذه الشركات للعمل في كردستان وتوظيف رصاميلها فيها، وفي هذا المجال تتنافس الشركات التركية والإيرانية بدرجة رئيسة، وعلى صعيد اهتمامات الشركات الإيرانية بإنجاز المشاريع في كردستان وتوسيع التعامل معها تم توقيع عقود بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي بين أقليم كردستان العراق وبين وفد مثل 50 شركة إيرانية قبل فترة، وذلك أثناء افتتاح معرض للصادرات الإيرانية في العاصمة أربيل. ومن المؤمل أن يتوسع التعاون بين الجانبين في المستقبل المنظور، وعلى خلفية دعوة وجهها ممثلو تلك الشركات إلى وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الأقليمية لحضور معرض دولي إيراني يقام بمنطقة أذربيجان الغربية بإيران. وعلى صعيد ذي صلة بنشاطات الشركات الأقليمية والمحلية الأهلية في الأقليم، ذكر تقرير نشر في صحيفة برايتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أفاد بحصول نمو في حجم وأعداد الشركات الأهلية التابعة إلى القطاع الخاص في كردستان. وأشار التقرير إلى وجود 480 شركة أهلية في مجال المقاولات والتجارة العامة تتوزع على محافظتي أربيل ودهوك. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصادر مقربة من وزارة المالية والاقتصاد أن أعداد الشركات كما ونوعا في ازدياد مستمر، الأمر الذي يدل على توطيد الاستقرار في الأقليم وازدياد الثقة بحكومته الأقليمية. هذا وتطغى الدعاية للشركات والإعلان عنها على دونها من الإعلانات والدعايات في مداخل الطرق الخارجية والساحات العامة في مدن كردستان. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
اللي كنت غالي وسامع نتغالي سامان سامان.